أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا من قول المصنف رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين، بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين، ثم يبعثهم إلى جنته. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. تكلمنا في قضية الكبيرة ومرتكب الذنب إذا لقي الله عز وجل به، وقلنا إن من تاب تاب الله عليه. هذه مسألة يقينية، الله لا يرد تائبا فهو قابل التوب. المهم أن يصدق التائب في توبته وألا يلعب بالتوبة والاستغفار، وإن استغفر غفر الله له، لكن لو مات حتى بغير توبة لا نحكم عليه بالخلود في النار، لأنه مؤمن وموحد محب لله ولرسوله، ربما يصلي ويصوم ويزكي لكنه وقع في ذنوب، وهذه مبنية على عدم تقنيط المذنب، وإنما نفتح له باب الرحمة وباب التوبة، لأننا لا نملك أن نغلق هذه الأبواب وقد فتحها الله عز وجل. فإذا مات بذنوبه ولقي الله عز وجل بها فهو على أمرين: الأمر الأول أن يعفو الله عنه بكرمه أو بشفاعة الشافعين ممن شفعهم الله فيه فيدخله الجنة وقد غفر له. الأمر الثاني أن يحاسبه الله على هذه الذنوب بحسبها فيعذب ويعاقب بقدرها. وكما قلنا في اللقاء الماضي، الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود تكريما منه سبحانه وتعالى لعبادة الإنسان وحرص الإنسان على عبودية رب. طبعا هذا لا يجعلنا نستهين بالذنوب، وإنما نخاف، لأن لحظة في النار لا نقوى عليه، نحن لا نقوى على هذا، ولهذا رجاؤنا أن يعفو عنا ربنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتفضل علينا وأن يسبغ علينا كرمه وعفوه ومنته. رجاؤنا ألا يعذبنا في النار أبدا، رجاؤنا أن يدخلنا الجنة بغير عذاب. لكن أيضا لا نقنط من أذنب ولا نحكم عليه بالإفلاس والخسران والخلود في النار، فهذا منهج المتشددين ممن خرجوا على منهج أهل السنة كالخوارج والمعتزلة وغيرهم. هينتقل بنا المصنف لمسألة أخرى مهمة، يقول: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله.
يعني نحن أمرنا أن نأخذ بالظواهر. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وصام معنا في رمضان وأدى زكاة ماله، هذا هو المسلم، نحن نعرفه بهذه الأعمال الظاهرة، فلا نحكم أو لا نملك أن نحكم عليه بخلاف هذا، حتى وإن كان هو في الحقيقة منافقا وكذابا ودجالا، هذا أمر لا يعلمه إلا الله. نحن ما بعثنا لنفتش عن القلوب. نذر سرائر الناس إلى الله تعالى علام الغيوب. ويترتب على هذا قضية الصلاة خلف المسلم، وقضية الصلاة بيكثر السؤال فيه. إمام بيشرب الدخان يصلي خلفه أم لا؟ إمام بيعتقد اعتقادات فاسدة في القبور ونحو هذا، أصلي خلفه أم لا؟ إمام على مذهب التكفير والخوارج، أصلي خلفه أم لا؟ إمام على مذهب المرجئة، لا يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، أصلي خلفه أم لا؟ يجهل بعض أمور العقيدة الصحيحة مما اعتقده أهل السنة، أصلي خلفه أم لا؟ أقول القضية فيها تفصيل وفيها إطلاق. أما الإطلاق فالأصل أننا نصلي وراء كل مسلم يظهر الإسلام، والأصل أننا نفتش عن عقائد الناس. يعني ما جيش للشيخ عبد المنعم أقول له تعالى ما امتحنك في العقيدة قبل ما تخش بنا أمام، أشوفك بتقول القرآن مخلوق ولا لا، تعتقد في المسألة دي إيه، وأشوفك بتقول كذا ولا لا. هذا ليس من منهج أهل السنة، وإنما دخلت مسجدا فوجدت إماما يصلي فصليت خلفه ثم انصرفت وأنا لا أدري أي شيء عن هذا الإمام، صلاتي صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيح. مش مطلوب مني أعمل استبيان لهذا الإمام وكشف حالة لهذا الإمام، أنا أصلي خلف مستور الحال، ده اسمه مستور الحال، يعني أنا لا أفتش ولا أبحث عن حقيقة حالة. طب لو إمام مش مستور الحال، ليس مستورا وإنما يجاهر ببدعة يجاهر بمعصية، أصلي خلفه أم لا؟ أقول المسألة أيضا فيها تفصيل. أولا أنا عندي القدرة على اختيار الأولى والأفضل، يعني عندي إمام على السنة وعندي إمام على البدعة وعندي إمام على المعصية، أصلي خلف من؟ أنا عندي اختياره، بس مسجد الإمام اللي على السنة يبعد نصف كيلو، طب يعني ما أمشيهم؟ ده أنا لو رايح السوق أشتري طماطم وخضار هقول ده البياع ده عنده حاجة صبحة ونظيفة وكويسة وسعره كويس، هروح له. أفأرضى هذا لدنياي ولا أرضى هذا لديني؟ يبقى عند الاختيار، وإحنا الآن في حال اختيار، يعني لا تخلو مدينة ولا قرية من عدة مساجد وعدة أئمة، يبقى أنا أنتقي أختار، أختار أفضلهم حالا في عقيدته، طبعا بدون برضو ما أعمل له امتحان، بدون ما أفتش على أحوال الناس، لكن مما يظهر منهم أختار صاحب السنة صاحب الهدي، أختار من أرى فيه ورع وفيه زهد، هذا أختاره لديني، وأصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولم يرضى إلا أبا بكر. فلما بويع أبو بكر الصديق بالخلافة تذكر الصحابة هذه المسألة قالوا اخترنا لدنيانا من اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، مناسبة واضحة، هم اختاروه ليقودهم ليسوسهم في الدنيا، لكن وقع اختيارهم على أفضلهم بدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه ولن نقدم غيره، فالصلاة هنا لها هذا الوقع وفيها هذا المعنى. يبقى عند الاختيار أختار أفضل من أصلي خلفه. وانت تخيل كده في التراويح بتجد الناس عمالة توازن وتفاضل بين أئمة التراويح، واحد عايز يصلي خلف إمام بيطيل، واحد تاني عايز يصلي خلف إمام لا يطيل، واحد تاني عايز كل واحد له رأي. إن ابتعدنا عن الأهواء نحن نرجو أن تكون كل هذه الصلاة صحيحة. لكن هناك تفاوت، هناك تفاوت. إن ابتعدنا عن الأهواء فالأصل أنني أختار لديني الأولى والأفضل، يبقى ممكن أختار من يطيل بدون إيلام للناس وبدون إيذاء للناس على من لا يطيل، مع اعتقادي أن هذه الصلاة صحيحة. صلاة من لا يطيل صحيح، ما أقول لهمش لا صلاتكم مش نافعة، لكن أنا اخترت لديني من وجهة نظري الإيه؟ الأعلى قدرا والأفضل، دون أن يصل هذا إلى أن يفرض هذا على الناس فيصبح كأنه هو الدين. طب الصورة الثانية، صورة إذا فرض علي الإمام فلم أجد غيره. ومعلوم يا أخواننا من أصول الشرعية إن ولي أمر المسلمين اللي هو الحاكم أو السلطان الرئيس الملك عليه واجبات دينية وعليه واجبات دنيوية. من هذه الواجبات الدينية إقامة الصلاة وتعليم العلم ونشره ونصب الأئمة، عشان كده احنا عندنا حاجة اسمها وزارة أوقاف، نعطي الأئمة مرتبات ونكفيهم، لأن دي واجبات موروثة من الواجبات الدينية لمين؟ لولي الأمر. طب ولي الأمر حط لي واحد أنا لا أرضاه، أنا لا أرضى، عنده فساد في الاعتقاد، عنده مجاهرة بالذنوب، فأنا دلوقتي قدام خيارين، يصلي خلفه يا ما صليش. يبقى دي صورة ايه؟ صورة الاضطرار أن تصلي خلف إمام، إن لم تصلي خلفه عطلت الصلاة بالنسبة لك. طب ماذا أختار؟ رجل في عقيدته فيما فيها، في دينه ما فيه، في يظهر الذنوب والمعاصي، عنده بدعة ظاهرة وفاشية، وأنا بنصحه لا ينفصح، يعتقد نفسه أكثر مني علما وأهلية فلا يقبل مني، المطلوب إيه؟ أصلي ولا أصلي في بيتي وأترك الصلاة خلفه؟ العلماء قالوا لا يجوز ترك الجماعة ولا الجمعة أبدا، دي شعائر، لو تركتها أنا وتركتها أنت عطلت، فأفضى صنيعنا هذا إلى تعطيل شعائر الإسلام. ومش كل إمام لا نرضى نعطل لأجله الشعيرة، وإنما نصلي خلفه وإن لم نقتنع به كإمام، لأن الذي فرضه هو صاحب الأمر وهو الواجب علينا الطاعة. فتصبح هذه المسألة من مسائل السمع والطاعة في المعروف، لأنني بالنسبة للأئمة للولاة أنا مطلوب أنني أسمع وأطيع مطلقا، لكن إن أمرني بمعصية لا أسمع ولا أطيع، يبقى صار هذا هو الاستثناء من السمع والطاعة، أنني لا أسمع ولا أطيع في إيه؟ في الذنب. يقول لي أعمل ما يخالف شرع، لا أقول له لا، لا أسمع ولا أطيع وإن عاقبني، لكن أسمع وأطيع في الطاعة وأسمع وأطيع في ما هو مباح، لا هو سنة ولا هو بدعة لا هو طاعة ولا هو معصية، أسمع وأطيع فيه، لأن الأمور لا تستقيم إلا بهذا، إمرة وسمع وطاعة واستقامة ووحدة، وإلا تفرقت بنا الأهواء. فصار من عقيدة أهل السنة الصلاة خلف الأئمة بر أبرارا كانوا أم فجارا. طب واحد يقول لي عم الشيخ ايه الدليل على كده؟ طبعا في احاديث فيها ضعف، صلوا خلف كل امام برا كان او فاجرا، ده حديث يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في اسناده مقال، واحنا اعتدنا ان احنا نبحث عن الادلة السالمة من النزاع، ادلة القوية. انا عندي فعل الصحابة، عندي فعل الصحابة، صلى عبد الله بن عمر خلف الحجاج وقد كان سفاكا للدماء ولم يترك الصلاة خلفه، صلى سعيد بن المسيب وأعيان التابعين خلف أئمة الجور من بني أمية، بل إن بعض أئمة بني أمية كما أشرت في لقاء الأمس في قناة الرحمة كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، فكان بعض التابعين يومئ بالصلاة في الوقت. تصوروا معايا كده الصورة، أنا جاي أصلي العشاء او جاي يصلي الجمعة والامام ما جاش ومحدش يقدر يشوف له واحد يطلع. لا ده مش سايبة، ده انقياد لامامة لحكومة هي التي تضبط هذا. فاحنا قاعدين ننتظر، وتصور ممكن اكون انا جاي المسجد من بعد الفجر عشان اخد فضل ايه السبق والتبكير الى المسجد. طب وبعدين جه وقت الظهر ما جاش، جه وقت العصر ما جاش، فانا من خوفي على صلاتي رحت مصلي 4 ركعات وانا قاعد من غير ما حد يحس. مش قمت بقى اصلي 4 ركعات الله اكبر اللي عايز يجي يصلي وراي يجي، لا ده خروج، ده اعلان للخروج. لكن وانا قاعد ومستقبل القبلة ومتوضي ومحدش حاسس رحت عامل كده، يبقى انا كبرت وحطيت ايدي على صدري وبدأت اقرأ الفاتحة وبعدين رحت عامل كده ركوع حتى ما سجدتش على الارض. ليه؟ عشان ما حدش يشوفني يقول بيصلي. طب انت بتعمل ايه؟ ما انت امام من ائمة العلم، ان كان سعيد بن المسيب ولا ان كان الحسن، الناس هتسأله انت بتعمل ايه؟ يقول لهم بصلي. طب بتصلي؟ طب نصلي احنا الاخرين، احنا معاك. فيحدث الشقاق، فكانوا يومئون بالصلاة ايماء لكي لا يضيع الوقت، ثم ينتظرونه حتى يصلون معه. فلما علم بعض الولاة بهذا صاروا ينصبون لهم الجند، يقول اذا شفتوا يوم الصلاة امنعوا، لان هو بيأخذ منها انها اعلان للخروج على منهجه وعلى طريقته. وطالما انت بدأت تنظر هنا بعد كده تنظر في السياسة وتشيله. فهو هذا الارتباط، الواجبات الدينية للأئمة والولاة، هناك واجبات لا تتم إلا بهم. وكما قلت من أعظم مثلا تسيير الجيوش في الجهاد في سبيل الله، حماية حدود الإسلام وثغور الإسلام، من الذي يفعل هذا؟ ولي الأمر هو الذي ينفذ ويرسل، هو صاحب الاختيار في هذا، هو اللي بيساءل ويحاسب سواء من الله عز وجل يوم القيامة أو من أمته إذا حاسبته في الدنيا. فصارت القاعدة عند أهل السنة: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. المهم أنه يكون من أهل القبلة، يعني بيشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، بيصلي صلاتنا، بيذبح ذبيحتنا، هو ده الرجل من أهل القبلة. لكن عنده بدعة، قد يكون عنده بدعة وقد تكون بدعة مكفرة. وشفنا الإمام أحمد حكم بكفر من قال القرآن مخلوق، ومع هذا صلى وراء أئمة قالوا هذا. يعني في زمن أحمد الأمة كلها بالخوف بالقوة قالت القرآن مخلوق ما عدا أحمد. طب الإمام اللي طلع أحمد يصلي وراها مش قال؟ أكيد قال زي ما الناس قالت، سواء قال هو مقتنع أو قال هو خايف، المهم أنه قال. ومع هذا صلى أحمد خلف هؤلاء الأئمة ولم يعلن خروجا على المأمون ولا على المعتصم من خلفاء بني العباس، وإن ظل على الحق يناضل عنه حتى نصره الله. وعادت الأمة إلى العقيدة الصحيحة بصبر، بسبب توفيق الله لأحمد وصبره وثباته على الحق. الإمام أحمد سئل عمن يقول القرآن مخلوق حكمه، قال كافر. كافر يعني هذا كفر، يقول القرآن مخلوق يبقى كافر؟ طب ده انت صليت وراه. نقول هنا التكفير على العموم لا يعني التكفير على الخصوص، لأن قد يقول الإنسان كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر وعنده تأويل، يعتقد أن هذا هو الصواب، عنده شبهة، عنده مانع من موانع إقامة التكفير، ما لم تقم عليه حجة. هنا نفرق بين العموم والخصوص في هذا الباب، وده منهج أهل السنة. فنصلي خلف كل إمام برا كان أو فاجرا من أهل القبلة، ونصلي على من مات منهم. برضو دي فيها تفصيل. أنا لقيت نعش داخلين بالمسجد يصلي، من قالوا واحد من المسلمين نصلي عليه، أنا ما أعرفش عنه أي حاجة، فوقفت في صف الصلاة وقلت اللهم اغفر لعبيدك هذا وأسكنه فسيح جناتك، ممكن يخش الجنة بدعوتي دي؟ يعني ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. عشان كده شرع لنا الشفاعة للأموات في مواطن منها الصلاة عليهم، منها الصلاة عليهم، استغفار لهم. ممكن بعد كده واحد يقول لي انت فاكر فلان اللي انت صليت عليه ده في المسجد؟ اه فاكره، راجل اللي ده فلان الفلان اللي كان صاحب بدعة كذا او صاحب ذنب كذا، انا صليت عليه لا اعرف حاله، بالنسبة لي ايه مسلم، احنا داخلين نصلي على مين؟ على مسلم مستور الحال. فكما نصلي خلف كل مسلم نصلي على من مات من المسلمين. لكن يبقى التفصيل بقى، انا عرفت من حاله فلان هذا مات منتحرا، فلان هذا كان لا يصلي ولا يصلي، ايه بقى ده اخويا، انا عشت معاه في البيت شايف ولا بيصليش في البيت ولا بيصلي في المسجد، ويقول لك صلاة ايه اللي انتوا عايزينها، فانا هنا اطلعت على حاله باعتبار قربي منه. لكن لو فرضنا ان واحد ما عرفش عنه حاجة، مش هقول فين معصيته وفي ذا، احنا لو متفقين احنا لا نفتش عن ذنوب الناس. في الصورة التانية، صورة من مات على ذنب يجاهر به او على بدعة تجرح في دينه، اصلي عليه او لا اصلي عليه؟ تحديدا تارك للصلاة اصلي عليه ولا لا اصلي عليه؟ واحد ما كانش بيصلي ومات، اصلي عليه ولا لا؟ مات منتحرا كما قلت، عارفين فلان ده قتل نفسه، والاحاديث في الزجر عن قتل النفس احاديث واضحة وصريحة، فانه في نار جهنم يعذب بما قتل به نفسه. طب ماذا اصنع هنا؟ من لا يعرف حاله هيصلي عليه بلا اشكال، مش كده؟ ما هو مش كل واحد يجي يصلي نقول له خد بالك الراجل ده مات منتحر وقتل نفسه امبارح وشرب السم وولع في نفسه، مش كل واحد داخل نقعد نحكي له الحكايه دي. ففي ناس هتصلي عليه باعتباره ايه بس، وطبعا اهله هيقدموا لي هذا لانهم يرجون له الخير، واحنا برضو بنرجو لكل مسلم واحد. يعني هو هذا الذي قتل نفسه كان مسلم ولا ما كانش مسلم؟ ولو كان قاتل نفسه من النصارى او من اليهود او من المشركين ده خلاص معروف، انما قاتل نفسه من المسلمين. طب قتل النفس كفر ولا ذنب؟ لما نيجي نوصف هذا كفر ولا ذنب كبير؟ ذنب كبير. الكفر مش قتل النفس، الكفر هو جحود الله، انكار وجود الله، الطعن على الله في تشريعاته وفي احكامه، ده اسمه الكفر. طب عندي حديث شديد يقول لي من تحسى سما فهو في نار جهنم خالدا مخلدا يتحسى الى يوم الى ما شاء الله، وان قتل نفسه بحديده فهو يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا. طب الحديث بيقول لي خالد مخلد في النار، يبقى المفروض هذا معنى الكفر. لما نقول خالد مخلد يبقى ايه؟ لا انتوا فاكرين قلت لكم ان الخلود على يطلق الخلود في نص على قسمين، الخلود بمعنى الخلود الذي لا خروج بعده، وهذا لكل مشرك وكافر، والخلود يطلق على طول المكث، وهذا في الآيات التي وصفت العصاة. عشان كده تحكم على هذه الآيات، الآيات الأخرى التي فيها العفو، والآيات الأخرى التي فيها الرحمة، والآيات الأخرى التي فيها المغفرة، والأحاديث التي فيها غفرت له ولا أبالي. يبقى صار هنا نص أمامه، نص، ما نعملش نص ونفقد بقية النصوص، ودي منهج أهل السنة، يفهمون الدين فهما متناسقا متسقا لا يعارض بعضه بعضا. طب هذا الذي مات منتحرا أو هذا الذي لا يصلي، العلماء يكلموا في التفصيل، نصلي عليه ولا نصلي أهله نصلي عليه؟ لكن ينبغي مثلا للإمام ألا يصلي عليه. شمعنا الإمام؟ قالوا لأن الإمام ده صاحب الوجاهة اللي هندور عليه عشان يعني طبعا كلمة إمام بتشمل الإمام الأوحد اللي هو أمير المؤمنين، وتشمل الإمام المعين من قبله، وتشمل الأئمة الكثر في كل المساجد. فقالوا مثلا يستحب الإمام ألا يصلي عليه، ليه؟ قالوا ليكون زاجرا لغيره، عشان يجي إيه فلان صلينا عليه، الحمد لله صلينا عليه، بنرجوله الرحمة إن شاء الله، بنرجوله الرحمة ده في علم الله، لكن إحنا بنرجوله الرحمة، لا حجر على الرجاء. طب الإمام صلى عليه؟ يقول له لا ما صلىش عليه، فدي تخليني أنا إيه أخاف من الذنب الأول، أقول يا شوف الذنب عمل فيه إيه، الحمد لله على العافية. واستدلوا على هذا بقصة مشهورة في زمن النبوة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على ميت عليه دين، وهذه في الصحيح كان إذا جاء بالمتوفى ليصلى عليه يسأل هل عليه دين؟ يقولون بلى عليه كذا وكذا. يقول هل ترك وفاء؟ هو سيب تركة، التركة دي تسدد دينه؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا دمت غلبان وفقير وعليه ديون وما تركش حاجة تسدد بها ديونه، يقول صلوا على صاحبكم. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم إشارة إلى أنه يصلى عليه، ما قالش الصلاة عليه غير جائزة وممنوعة، إنما قال صلوا على صاحبكم، إنما امتنع هو عن الصلاة عليه. وقد وقعت هذه القصة، فقال أبو أمامة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو أيوب الأنصاري، قال علي دين يا رسول الله، لما وجد الرسول لن يصلي على المدينة، المدينة ده عليك عليه دينار أو دينارين أو ثلاثة، قال أنا أتحملهم عنه، دي اسمها الحوالة والكفالة، يتحول الدين من شخص إلى شخص، كما قال الرسول ومن أحيل على مليء فليحتل، يعني اللي عندك 1000 جنيه عايزهم منك ما معكش، فجاء أخوك صاحبك صديقك زميلك قال لي أنت عايز منه إيه؟ قلت له عايز 1000 جنيه بتاعتي، قال له 1000 جنيه بتاعتك عندي تعال خدها بكرة، ما أقدرش أقول له أنا أخدهاش منك، أنا أخدها منه هو، ما أقدرش، لأن كل اللي ليه أنا أخد 1000 جنيه مش كده، وده مش قادر يسدد وواحد هيسدد عنه، يبقى دي اسمها حوالة، أنا كدائن ما أقدرش أقول له لا، يا إما أسقط عنه الدين وأتنازل، يا إما أقبل إن أنا أخد ديني ممن تحمل عنه إيه هذا الدين. ودي معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أحيل على مليء أو من أتبع على مليء فليحتل أو فليتبع، يروح على جهة تانية هتقبضه. فهنا الصحابي قال علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الحكم تغير بعد أن فتح الله على نبيه وكثرت واتسعت الدنيا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يسدد ديون المدينين من بيت المال. علي دين؟ علي دين. ترك وفاء؟ يقولون لا لم يترك وفاء، فيقول ليأتي الدائنون بسقوق الدين ويقبضوها من بيت المال. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وصارت هذه من حقوق الأئمة، برضو الأئمة المفروض يقوموا بالكلام ده بعد النبي عليه الصلاة والسلام، من الحقوق الواجبة أو الواجبات الملقاة على عاتقهم. الناس بتبيعهم على إيه؟ على أنهم يقوموا بسيرة وبهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الأمة، في الحكم بالعدل والسوية والقسم بالسوية إلى غير ذلك. فنرجع لقضية الصلاة، أن احنا نصلي خلف كل إمام بر كان أو فاجر، ونصلي على من مات من المسلمين برا كان أو فاجرا، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. الخروج يعني ترك الطاعة والمنابذة بالسيف، أقول له أنا خلعت من عنقي بيعتك، أنا لا أسمع لك ولا أطيع، أنا لا أراك ولي أمر شرعي، لا أراك إماما. اللي يعمل كده يبقى اسمه إيه؟ أعلن الخروج، لأنه بعد كده هو أسقط طاعته، بعد كده يقول للناس تعالوا امشوا ورايا عشان نسقط طاعته، بعد كده يلا عشان نعزله وتحطوني مكانه أو نحط واحد تاني مكانه، ده اسمه إيه؟ اسمه الخروج. إذا استعملنا فيه القوة السيف صار خروجا. طبعا هو مش هيسكت، هو عنده جيشه وعنده جهاز الأمن بتاعه يقول له عليكم بدول، يحدث فتنة بين أهل الإسلام تسفك فيها الدماء البريئة، وفي الآخر نلاقي واحدة مقتولة. اللي قتلها دي والله ده وقعت في السك، وقعت بين المتقاتلين ماتت، جات لها طلقة طايشة ماتت، طب دي دمها في رقبة من يتحمل هذا؟ أهل السنة قالوا لا يخرج على الولاة بالسيف وإن ظلموا وإن جاروا، لا نرى السيف، لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. لحظة، البقرة العقيدة الطحوية يا أخوانا، الكلام ده مش جديد، البعض أصبروا أنتوا جايبين تقولون لنا الكلام ده دلوقتي، احنا عندنا الحملة الوطنية للتغيير وعندنا مش عارف شايفينكم وعندنا مش عارف كفاية. هذا نحن في امور المعتقد اذا لم يستخدم فيه السيف ربما يقول مقبولا كنكير وانكار، لكن نحن في اصول اهل السنة ايضا نرى انه يؤدي المفاسد. انت لا تضمن الناس، لا تضمن الناس، يعني ممكن تقول انا هعمل مظاهرة سلمية، كلام جميل، تلاقي اللي اندسوا فيها عملوا ايه، كسروا الدنيا، انت مش مسيطر عليهم، يبقى انت اردت الاصلاح فوقع الفساد. كذلك هذا الباب اهل السنة سدوه عشان ده باب لا ينضبط، حتى لو انت عندك مثلا رؤوس، مش هقول رؤوس فتنة، رؤوس لهذه الثورة، طب واحد اتصرف من على هواء، انت ايه سلطتك عليه؟ تقدر تعزله؟ ما هي هوجة، مش كده؟ هوجة. فأهل السنة تحسبوا لهذا، لأن هذا يؤدي إلى تفتيت عضد الدولة والقضاء على وحدتها. إحنا مجتمعين على رجل واحد، وتصور النهاردة إحنا 53 دولة مسلمة لو كنا على رجل واحد، يعني لو المسلمين من الصين والهند إلى إسبانيا والبرتغال في رجل واحد بيسمعوا له، حد يقدر عليهم؟ امال هم غلبنا ليه؟ عشان فرق تسد، مع اننا احنا ضعاف، احنا اصلا ضعاف، بس ازداد ضعفنا بالتفرق، ازداد ضعفنا بحرص كل امير على امرته وكل وال على ولايته. كل واحد يقول لك لا انا خايف على الحته بتاعتي، وبنرى تضارب المصالح. يعني ايه؟ يعني ممكن نجد مثلا في لبنان لبنانيين يقتلوا الفلسطينيين بدل ما يضربوا الاسرائيليين، ليه؟ يقول لك لا ده هيحتل، ده هم سابوا فلسطين يحتلوا لبنان، لا احنا نضربهم. وحصل، وفي الاردن حصل، لان القضيه هنا قضيه مصالح خاصه، مش مصلحه ايه، مش مصلحه عامه. فلما تبقى المصالح خاصه، لا انا حافظ على بيتي لو كان ضد اخويا، مش كده؟ فكذلك لما قسمت الأمة بهذا التقسيم أصبحت المصالح الخاصة هي الغالبة وهي الفاشية، فضعفت، لأن كل واحد بمصلحته الخاصة ضعيف محدود الإمكانيات، لكن الأمة بعمومها قوية. فالأمة في يوم من الأيام كان بيحكمها رجل واحد، الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وترك على الأمة رجلا واحد، ومين؟ أبو بكر. عشان كده تصوروا بقى لما قامت الردة، تصوروا معايا كده لما حصلت الردة، ارتدت العرب، أبو بكر أول قرار خده إنفاذ جيش أسامة. وقف عمر يقول له أنت هتطلع الجيش؟ ما ينفعش. علي يقول له ما ينفعش. جمهور الصحابة يا 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 خليفة رسول الله، العرب ارتدت، ده جيش كان الرسول مجهزه عشان يطلع يقاتل الروم، احنا فين والروم فين؟ الناس اللي حوالينا كفروا، رجعوا في اسلامهم تاني، فاحنا نشوف دول الاول ولا نبعث للروم؟ هنا وجهتين نظر، مين صاحب وجهة النظر التي تنفذ؟ ولي الامر الذي له في اعناقنا حق السمع والطاعة. ابو بكر قال والله لو جرت الكلاب بأرجل امهات المؤمنين ما أقعدت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هو اللي عمل الجيش ده. قالوا طب أسامة، الرسول ولى أسامة عشان أبوه كان حبيبه، زيد بن حارثة كان قتل في معركة مؤتة اللي هي أول قتال بين المسلمين والروم، فالرسول حط أسامة بن زيد أميرا على الجيش، لمعنى نفهم منه أنه إيه، لكي يثأر لأبيه، لكي يقول لهم وإن قتلتم أميري في مؤتة فقد أرسلتكم من نسله وولدي من يقاتلكم. هذه معاني رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إحنا النهاردة شايفين أن أسامة شاب صغير، كان عنده 15 16 17 سنة، يطلع أمير جيش إزاي يا أبا بكر؟ ما تحط واحد كفء دخل في 10 20 معركة قبل كده، ده أسامة لم يؤمر على معركة من قبل أو على جيش من قبل، وده جيش رايح للروم. قال لهم أنا أخلع أميرا أمره رسول الله؟ وجهة نظر أبو بكر اللي عمل كده رسول الله، طبعا رسول عمل كده لازم احنا ننفذ. يعني يا اخوانا تصوروا ان الرسول لم يمت بعد، كان حد هيعترض على جيش اسامة؟ خلاص يبقى احنا هننفذ ما امر به رسول الله. خرج جيش اسامة وكان تلتين العرب بيشاوروا عقلهم، نبقى مع المرتدين ولا نثبت مع المسلمين؟ لو المرتدين هيبقوا كثرة نبقى مع المرتدين، ما هو لسه الاسلام يعني دخل الى القلوب لكنه لم يتغلغل فيها، لم يحسن اسلامهم بعد. طب لو المرتدين دول هينهزمهم نفضل زي ما احنا ايه مسلمين ومحدش خد خبر؟ بيبص برضه بصه مصلحيه. فلما شافوا الجيش ده طالع وماشي قعدوا يقولوا لبعض ده الناس دي مطلعين جيش يقاتل الروم، ده احنا مش على بالهم خالص، ده اكيد عندهم قد ده 100 مره. لما واحد يطلع جيش يقاتل الروم واحنا الرد حواليه اكيد هو مجهز نفسه وحاسب حساباته، ولو دخلنا معاه في معركه ما احناش قد. فبدا كل قبيله تهم بالرده تقول طب اصبر ما نشوف هيعمل ايه. عشان كده كان بعض الصحابه يقول والله والله لولا ابو بكر ما عبد الله في الارض، ما عبد الله في الارض، لان هذا كان هذا من توفيق الله عز وجل. لكن انا مش عايز اخد هذا الشاهد، لكن عايز اخد الشاهد ايه؟ الشاهد ان احنا لو اختلفنا نطلع الجيش ولا ما نطلعوش، مين اللي يلزم؟ مين اللي رايه يمشي؟ صاحب السلطه اللي احنا له في اعناقنا سمعه ايه وطاعه. احنا ممكن نعرضه ممكن نخالفه، لكن في الاخر نسمع ونطيع اذا امر، لكي تستقيم الوحده وتبقى الأمة قوية وعزيزة ومنيعة. ومش لازم يبقى كل أوامره على هوانا، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا كما في حديث عبيدة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثارة علينا، في منشطنا ومكرهنا، في أمر أنا ببقى نشيط فيه وفرحان به ونفسي أعمله، ده انا عندي همه ونشاط عشان اخلصه، عشان على مزاجي، عشان انا اللي اشرت عليه بيه، وفي امر تاني اشرت عليه بمشوره فاخذ بخلافها، مطلوب مني انني ايه اسمع واطيع وهو على خلاف هواي. يبقى في منشطنا وفي مكرهنا، الامر اللي انا نشيط فيه اسمع واطيع فيه، والامر اللي انا كارهه ما هوش معصيه. الفيصل اللي خلينا اقول له لا سمع لك ولا طاعه لما يقول لي اذني اقول له اسف، اقتل اقول له اسف، انا خوفي من ربنا اكبر من خوفي منك، وطاعتي لله اعظم من طاعتي لك، انا بطيعك عشان انت بتطيع الله، وبطيعك عشان طاعتي لك من طاعتي لله. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، وانت ولي الامر، انت ولي امر نطيعك، لكن ايه، لكن رسولنا ربنا ما قالش واطيعوا اولي الامر منكم، وانما حذف العامل وهو اطيعوا ليؤكد لنا على ان طاعتهم في طاعه الله وفي طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى من عقيده اهل السنه والجماعه السمع والطاعه. وانتم عارفين الوصيه بتاعت العرباض بن ساريه لما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. الرسول قال عليكم بالسمع والطاعة حتى لو كان أميركم عبد. وفي بعض الروايات في الصحيح يقول وإن عبدا أسود مجدع الأطراف، إيديه مقطوعة ورجليه مقطوعة، كأن رأسه زبيبة، رأسه كلها شعرها شعر مفلفل وفي عيب خلقي، لكن بقى امير اسمع واطيع، لان ده مش هيناسب اهواء الناس. والعرب ما كانتش بتسمع وتطيع الامراء، ما كانوش يعرفوا الاماره، العرب كان واحد في الباديه وحر نفسه، يقدر شيخ القبيله ويقدر الكبير لكن ملوش امام او امير يامره. فالرسول صلى الله عليه وسلم حثهم على السمع والطاعة، وقال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. حتى إن ربنا قدر إن مر أحد الأمراء وهو عبد الله بن حذافة السهمي، قال وكان في سرية، أمير سرية، السرية دي ممكن تكون 10 20 30، فقال لهم: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: نعم. قال: اجمعوا حطبا، أنا بأمركم دلوقتي تلموا كل الحطب اللي في الصحراء اللي حوالينا. فجمعوا كومة حطب كبيرة. قال: أشعلوا نارا، سمعا وطاعة. شوف ما بيقولوش ليه، طب انت عايز الحطب ليه واحنا نطبخ ونحن هنتدفى؟ اسمع وقطع يا اخي. فالصحابة اجمعوا حطبا، جمعوا حطبا. طب اشعلوا نارا، اشعلوا نارا، لان احنا عندنا حاجة اسمها ملائمة القرار، يعني دايما في الدولة الحديثة يقول لك اطعنا على القرار حتى لو صادر من مين، عاملين زي عاملين حاجة اسمها التوازن بين السلطات عشان ما حدش يطغى، وده شيء من جهد البشر لمنع الاستبداد، ده شيء طيب. لكن الشاهد هنا يعني كيف امرنا النبي بالسمع والطاعة؟ اشعلوا نارا فاشعلوا نارا. الامر الثالث قال: ادخلوها. الامر الاول سهل، لموا الحطب، لمنا الحطب. الامر الثاني ولعوا نار، ولعنا النار. الامر الثالث ادخلوا عشان تتقلوا تتشوي في النار. فوقفوا كده واخد بالك مترددين، ندخل ويبقى سامعا وطاعة لرسول الله؟ ما انت عارف ان دول كانوا يبيعون انفسهم لله رخيصة في الجهاد وفي المعارك، الله اشترى منهم النفس والغالي والنفيس، وهم هنا بيوزنوا بين قضية الطاعة لولي الامر اللي هي طاعة لله وللرسول، وبين قضية ان احنا ما تابعناش الرسول عشان نخش النار. فوقفوا مترددين، والرجل كان عامل لهم اختبار، يعني الرجل ما كانش عايز يدخلهم النار ولا حاجه، ربنا قدر ان قصة تحصل تحدث كده عشان نفهم ضوابط الطاعة وحدود الطاعة. كان في رجل فيه مزاح بيمزح، يعني لو جم يخش يقول بس ارجع تعالى، انا كنت بهزر معاكم، بشوف ماذا استعدادكم للسمع والطاعة، كان هذا قصده. لكن الصحابة وقفوا مترددون، مجموعة السرية دي وقفوا مترددين، وإن قال بعضهم البعض: والله ما تبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا منها، أفندخلها؟ رسول حذرنا من النار الأخرة وقال لنا: من أطاعني دخل الجنة، وإحنا تبعناه عشان ينجينا الله من النار فندخل النار. فهذا التردد وهذا التفكير جعل الرجل هدأ، النار خمدت، انتهت القصة. فلما رجعوا وذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لو دخلوها ما خرجوا منها. يعني ايه؟ هيبقى انتحار، محدش يقول لك انتحر تقول له سمعا وطاعة. لو دخلوها ما خرجوا منها، انما الطاعة في المعروف. يبقى نطيع فيما وافق لا فيما خالف، فصار للطاعة ضوابط، لكن نسمع ونطيع، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا كما يقول الطحاوي وكل أئمة أهل السنة رحمهم الله، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. طبعا احنا اتكلمنا عن القضية دي، فاكرين لما قلنا انت في الجنة ولا في النار؟ مين يقدر يقول لنا؟ ما اقدرش نقول، ولا اي حد في المسجد يقدر، ولا انت تقدر تقول عن نفسك. انا ما اقدرش اقول على نفسي اني في الجنه ولا في النار، لكن انا ارجو الجنه واخاف من النار، لكن لا اجزم بشيء مغيب عني، ما ادري ما تكون العاقبه. احنا قلنا في الايمان بستثني واقول ان شاء الله على اعتبار انني لا اجزم بالعاقبه، او على اعتبار انني لا ازكي نفسي. طب من يقول انا في الجنه او فلان في الجنه؟ والحقيقة في تفصيل في قضية الشهادة عشان نبقى أعطينا هذه المسألة حقها. هذا التفصيل مبني على ثلاث أمور. الأمر الأول الأنبياء والمرسلون في الجنة ولا في النار؟ في شك، يبقى الأنبياء والمرسلون والملائكة على اعتبار مثلا الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، بدون فجأة ما حدش يناقش. طيب نمرة اثنين، من بشر من غير الانبياء؟ انا جاي اهو. نمرة اثنين، في الجنة ولا في النار؟ ده بشر بالجنة. طب اللي بشر بالنار؟ في النار. ابو لهب فين؟ في النار بنص القرآن. نمرة ثلاثة، طب غير دول، غير دول، عندي بعض اهل العلم قالوا يجوز ان نشهد لمشهور العدالة. يعني ايه؟ يعني واحد يقول لك لو اقسمت بالله ان الامام الشافعي في الجنة لا احنث، تيجي تقول له ليه؟ يقول لك تخيل يا اخي، ده الراجل ده بيدين باجتهاداته الفقهية ملايين الملايين، راجل كان سيرته عطرة من اول ميلاده حتى وفاته، كل جهاد في طلب العلم وتعليم العلم وبذل الجهد. طب الراجل ده يروح الجنة ولا يروح النار؟ فبعض اهل العلم قال المشهورين بالورع والزهد والعلم نشهد لهم، لان دول اعلام الامة، اعلام. مش بشهد بقى ليه وليك، انا بشهد. البعض الاخر قال لا، ولا هؤلاء يشهد لهم. نعم نحن نعتقد ان الامام لا يصل الى درجة الامامة في الدين وهو منافق. خد بالك من العقيدة دي، مش ممكن واحد يبقى امام في الدين والناس بتسمع اجتهاداته واقواله وبتترضى عنه وبتترحم عليه وهو في الاخر كان بيضحك على الناس، لان ما بيضحك على الناس ربنا بيفضحه، صح ولا لا؟ اذا ما تفضحش النهاردة هيتفضح بكرة ولا بعد بكرة، لان راجل منافق لا يعتقد ولا يدين، ده بيمثل علينا، واللي بيمثل علينا مش هتقدر تضحك على الناس طول العمر. لكن دول ما كانوش في حكم، دول ائمة كبار اعلام. لكن الحقيقة انا مع القول الذي يقول بان هؤلاء نعم ائمة اعلام نترضى عنهم ونترحم عنهم، لكن ايضا لا نقطع، لان هذا امر مغيب عنا، لكن نرجو. رجعنا في هؤلاء اشد من رجعنا في ايه؟ في من دونهم. او قالوا اذا شهدت الامة لاحد بالصلاح شهدنا له. يعني ايه؟ يعني رجل، اما اقول مثلا الشيخ الالباني، الرجل مات كان رجلا خدم سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، عمل الصحيح، السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة، وصحيح الكتب الستة وضعيف الكتب الستة، عمل جهد مبارك، وكان رجل كان مدرسة، واتاه طلاب العلم من كل مكان، وكل طلاب العلم النهاردة بيتكلموا في علم الحديث يا اما تخرجوا على ايديه يا اما على ايدين تلامذته. فالرجل ده مشهور في الامة بخدمة ايه؟ السنة. ولم يعرف عليه انه كان صاحب بدعة، ولم يعرف عليه انه كان يجاهر بذنب. يبقى هنا الامة بتشهد له شهادة عامة، يعني الناس تقول والله هذا رجل صالح، شهادتي عليه انه رجل صالح. قالوا شهادة الامة في العموم الامة العدل، مش شهادة الفسقة والمجروحين، لا، شهادة الناس اهل الخير اهل العلم اهل الورع. عشان كده لما اهل العلم يثنوا على واحد من اهل العلم مات بنبقى مستبشرين في حقه ايه؟ الخير. قالوا شهادة الامة هنا شهادة معصومة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك انه مرت جنازة برسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة قالوا من الذي توفي؟ فلان الفلاني. قالوا فلان الفلاني غفر الله له، والله كان رجلا طيبا صالحا ورعا، رأيناه يشهد الجمع والجماعات، لا يتخلف عن صلاة الجماعة أبدا، رأيناه يقاتل في سبيل الله، رأيناه ينفق ماله في سبيل الناس. شايف الحاجات اللي كانت شايفها منه، حاجات كلها ايه تجعلهم يثنون عليه. فقالوا أثنوا عليه خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. بعدها بكم يوم عد الجنازة، مين اللي مات؟ قالوا ده فلان الفلاني، قالوا فلان الفلاني اللي كان دايما يقعد مع المنافقين، اللي كان مرة نشوفه مرة ما نشوفوش، فلان الفلاني اللي مش عارف. فبدأوا يلتمس له مواقف مسيئة فبدأوا يثنوا عليه شرا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وجبت؟ فقالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: هذه أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت، وهذه أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت، أنتم شهداء الله في الأرض. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذه الشهادة عاجل بشرى المؤمن. يعني ايه؟ يعني يا رسول الله الرجل منا يعمل العمل من الخير يبتغي به وجه الله، فيلقي الله الثناء على ألسنة الناس. الرجل عمل يريد به وجه الله، ما حد قال للناس ما تقولوش اناني، لكن الناس قالت مين اللي عمل كده؟ والله فلان ربنا يجزيه خير. فبدأت الناس تثني عليه، هو لا يريد هذا الثناء. طب هل هذا الثناء يضره؟ قال: لا، تلك عاجل بشرى المؤمن. فجعلوا في الشهادة شهادة عموم المؤمنين العدول، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الأمة دي أمة لا تجتمع على ضلالة، فإذا أثنى عدول الأمة. عشان كده يا أخوانا بنجد بعض الناس يثني عليه البعض ويقدح فيه البعض، يبقى هنا الثناء مش عام. البعض يقول: والله ده كان صاحب بدعة في كذا، ويغفر الله ما كان عنده كذا وكذا. هما بيطلبوا المغفرة له، لكن برضه حتى لا يغتر الناس يقول ان الرجل كان من مواقف، خاصة المواقف المعلنة للناس، المواقف العقدية المعلنة او المواقف اللي فيها خلاف معلنة، هذه بتميز الناس. فاذا كان الرجل صاحب سنة، صاحب هج، صاحب دين، صاحب ورع، الناس بتشهد له في الجملة بايه؟ بالخير. وقد يكون مستور الحال في كثير من اموره لما بيقعد في بيته، الله اعلم بما يصنعه، لكن محدش ربنا ستره، محدش اكتشف شيء من هذا. فالذي ستره في الدنيا يغفر له في الاخره. يبقى هذا لا يقدح في عموم الشهاده، لكن الشهاده هنا قطعيه ولا ظنيه؟ ظنيه. احنا بنحكم بغالب الظن ولا نقطع، لاننا لا ندري ما الخواتيم، ولا ندري كيف يكون الحال عند رب العالمين، لأننا لسنا نعلم الغيب. أرجع تاني أقول: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، أي نصلي عليه، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. من وجب عليه السيف يعني إيه؟ يعني حكم عليه بالقتل حكما شرعيا. زي إيه؟ من بدل دينه فاقتلوه استتابة وبعدين يقتل. مثل إيه؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، واحد متزوج وزنى قام عليه الحد حتى الموت، الرجل، النفس بالنفس، واحد قتل نفس بريئة يقتل ما لم يعفو عنه أولياء المقتول، النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يبقى فينا أسباب توجب السيف، توجب القتل، بس هذه الأسباب لابد إيه؟ إنها لا تترك لاجتهادات الناس، وإنما هذه الأسباب بتأتي بها أحكام قضائية. معنى يقول: حكمنا على فلان بالإعدام، طب طعن بالسلاف لم يقبل، طعن بالنقد لم يقبل، وحكمنا عليه بمقتضى حكم شرعي مش مقتضى حكم قانوني. يبقى هذا إيه؟ هذا لما يجي اللي بينفذ فيه الحكم، بينفذ فيه الحكم طاعة لله، مش كده؟ يبقى بيقتله وهو يعلم أنه يفعل هذا طاعة لله عز وجل. وقد قتل ناس في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، إما تنفيذا لحكم شرعي، وإما لأنهم من الكفار الذين لم يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم توبة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حيا
المصنف رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، أي بالحكم الشرعي والحد الشرعي. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا وإن ظلموا. طب واحد يقول لي ظلموا جاروا ولا نخرج عليهم؟ أن أترك الظالم يظلم؟ نقول له لا نخرج عليهم ونسعى في منعهم من الظلم. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ قالوا: ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تأخذ على يديه حتى يؤدي الحق. نفس الكلام، هؤلاء ولاة أمورنا، إذا ظلموا إذا جاروا نأخذ على أيديهم حتى يردوا الحق أو يردوا الحقوق. لكن كيف نأخذ على أيديهم؟ بالخروج؟ لا. بالثورات؟ لا. بالانقلابات؟ لا. بالنصيحة، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع الصبر، مع الصبر. ولهذا المصنف لم يذكر كلمة الصبر، لكنها تذكر عادة في كلمة في كتب العقائد، أننا نصبر على جور الأئمة، لأنه لو ظلم ظلما فرديا وصبر المظلوم وبقيت الأمة واحدة مستمسكة، فالمصلحة في بقاء الأمة أعظم من المفسدة في ظلم بعض الناس. يبقى هنا تحملنا المصلحة المفسدة المرجوحة في سبيل دفع المفسدة الراجحة وجلب المصلحة الراجحة، فدفعنا أقل المفسدتين وأقل الضررين، تحملناه في سبيل أن احنا ندفع أعظم الضررين. هذا إذا لم نستطع أن نمنعه من الظلم فنصبر ولا ننزع يدا من طاعة. يبقى المصنف يقول: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم. كلمة ولا ندعو عليهم بمفهوم المخالفة ندعو لهم. وانا قلت بالامس ان بعض الناس بيحسجي له ارتكارة ما تقول له ندعو لهم، يقول لك ادعي له ليه؟ انا ما بحبوش. حتى لو كنت ما بتحبوش يا اخي، انت هتدعي له بايه؟ ان ربنا يزاول ظلمه، ولا هتدعي له ان ربنا يهديه وربنا يصلح على ايديه؟ ما شوف انت هتدعو بايه. عشان كده اهل السنة يقولوا ندعو لهم، وان صادفت الدعوة اجابة انتفع هو وانتفعت انت. وانتفع عموم المسلمين. يعني لما قولي اللهم اصلح ائمتنا ولاة امورنا، الدعوة دي بنسمعها كثير من الشيخ السديس في رمضان، يقول ايه؟ اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا. جميلة، ربنا يصلحهم وجعلهم على خير ما يكونون. ما يجيش واحد يقول لك يعني هم مسدين، يعني هم يا عم، نقول ربنا يصلحهم زيادة. لان مشكلة الولاية والحكم هي مشكلة النفاق. المنافقون اذا التفوا حول امير افسدوه وافسدوا العلاقة بينه وبين رعيته وشعبه. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة الا كانت له بطانتان. بطانة، البطانة اللي هم المقربين جدا، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، او بطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. قال: والمعصوم من عصمه الله. ما ربنا يحب يعصم ولي امر يهيأ له بطانة خير يدعو للخير ويزين له الخير، ولما ربنا يريد ان يكل الى نفسه يزين له بطانة الشر فيضل والعياذ بالله. يبقى احنا حتى لو وجدنا هذا ندعو له ببطانة الخير، ندعو له بعمل الخير، ندعو له بالتزام الخير، بالتزام العد، بالتزام السنة، لانها هو اولى من ندعو له، اولى واحق من دعونا له ولي امر المسلمين. كما قال احمد، وقبلها قال قال الفضيل بن عياض، وقبلها قال عبد الله بن المبارك: والله لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لامير المسلمين، لامام المسلمين. قالوا: ولما؟ خليها لنفسك. قال: لان بصلاحه ينصلح حال العباد. اما ادعيه بالصلاح، ادعيه بالتوفيق، ادعيه بالاستمساك بالشرع، ادعيه بالحكم بالعد، ادعيه بكل خير، ادعيه انه يبقى في الجنة ما بقاش في النار. يبقى ده معنى ايه؟ معناه ان احنا دخلنا في علاقة صحيحة بين ولي الامر وبين الرعية. لان الرسول قال: خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. الصلاة هنا بمعنى الدعاء، بتحبوهم وبيحبوكم، بتدعو لهم وبيدعو لكم، حريصين عليكم وانتم حريصين عليهم. يبقى ده مجتمع صحيح مفيش فيه فساد. قال: وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، لا انتم بتحبوهم ولا هم بيحبوكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. هو يقول لك ده رعية ما ينفعش معهم الا ضرب السيف وضرب الجزم، وان رعية تقول ده راجل ربنا يوديه وربنا يعمل فيه، دي علامة سوء والعياذ بالله، وتؤدي لفساد مفسدة عظيمة. فالمعصوم من عصمه الله، ومنهج اهل السنة كما قلنا في هذا هو منهج المحافظة على الامة، المحافظة على الوحدة. لان في ناس من مصلحتها التفرق، من مصلحتها الخاصة التفرق. اجي انا عامل ايه؟ انا عايز اقسم مصر كام حتة، بس بشرط ان تدوني العاشر من رمضان تبقى بتاعتي، او تدوني محافظ الشرية تبقى بتاعتي. ما دي مصلحة خاصة. صاحب المصلحة الخاصة يبحث عن مصلحة الخاصة، انما صاحب المصلحة العامة يبحث عن كل مصلحة الامة، يريد الخير لإيه؟ للأمة. ولما المجتمع المسلم يبقى فيه ناس بيغلبوا المصالح العامة على المصالح الخاصة يبقى مجتمع صالح، ولما يبقى فيه ناس بيغلبوا المصالح الخاصة على المصالح العامة يبقى مجتمع إيه؟ احنا بنسمع النهاردة عن الفساد في الأموال والفساد وتسقيع الأراضي وبيعها، والمسؤول يرفع سعر الأرض عشان هو أسس الشركة وخلى أخواته ياخدوا أراضي ويحطوا دي على. ما دي مصالح خاصة. هو يقول لك: ما مصلحتي أعمل كده لنفسي. طب مصلحة الأمة فين؟ مصلحة الشعب فين؟ مصلحتك أنت الخاصة ولا مصلحة عموم الناس؟ لا، مصلحة عموم الناس، وهذا يضرب على يده ويمنع من الظلم ويرفع أمره لمن هو أعلى منه. دي مسائل المفروض هنا في المجتمع المسلم أنه لا، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب النصيحة، يجعل الأمة أمة صحيحة، أمة واعية. بيقولوا عليها في البلاد الغربية يقولوا عليها الرأي العام. يعني إيه؟ يعني يجي رئيس أمريكا عايز يعمل حاجة وشايف إنها تحقق المصلحة من وجهة نظره، والمستشارين بتوعه يقولوا له دي هتحقق مصلحة أمريكا، فياخد القرار ويروح فيتنام يقعد فيها كم سنة يقتل ويقتل، ويطلع للناس يقولوا عايزين جيشنا يرجع، احنا مش موافقين على اللي انت بتعمله. يطلعوا في مظاهرات، يطلعوا بوسائل كتابة ومش عارف ايه، فيضغطوا عليه فيرجع في قراره ويلين لرغبة المجموعة. احنا في المجتمع المسلم عندنا وسائل فيها حب، زي ما قلنا وسائل فيها حب يعني النصيحة، وكما قلنا ان النصيحة هي ارادة الخير للمنصوح له وارادة الخير للمجموع. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. وكما قلت بالامس النصيحة هتتفاوت من شخص لشخص. البطانة قاعد ينصح في كل كبيرة وصغيرة، لو كان بطانة خير اللي زي حالتي بعيد هينصح امتى ويطوله امتى. اذا قدر مرة يبعث نصيحة او يبعث خطاب او يبعث رسالة او يلقى او حاجة، يبقى ده شيء كويس. يبقى هنا تفاوت الناس. لكن الذي يجمع المجتمع المسلم حرص على وحدة الامة، حرص على صيانة الجماعة، حرص على عدم تفتت هذه الامة. ثم في النهاية الذي يتخذ القرار هو المسؤول عن اتخاذ القرار. مش معنى ما لي بنصحك وقول لك اعمل كذا يبقى لو ما عملتش كذا اضلك، او لو ما عملتش كذا تبقى عدوي. لا، انا نصحتك واديت ما علي. يعني قصة مشهورة، مروان بن الحكم طلع يصلي العيد، كان امير على المدينة، والحديث ده موجود في صحيح الامام مسلم. فامير المدينة هيصلي باهل المدينة العيد في الخلاء، فبنوا له منبر من الطين كده، جهزوا له زي حتة عالية كده، مصطبة عالية هيطلع يقف عليها ويخطب الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الجمعة يخطب ثم يصلي، وفي العيد يصلي ثم يخطب. ولاد بني أمية كانوا مستفزين شوية، فكان بعض ولاد بني أمية أحيانا يسبوا عليا وقال البيت، يقولوا الناس اللي خربوا الدنيا، الناس اللي بوظوا الدولة، الناس اللي. فكانت المسلمين ما بيعجبهمش هذا الكلام، خاصة وأن هؤلاء أفضوا إلى ما قدموا. فكان بيحصل إيه؟ يصلي العيد ويبدأ يخطب، الناس تتسلل واحد واحد يمشوا، ما هو يسعك أنك تصلي العيد وتنصرف. فجاء مروان قال لك بس أنا أمسك الناس إزاي؟ أنا أخطب العيد الأول وبعدين أصلبهم. إذا في الحالة دي مين هيمشي؟ ولا واحد هيمشي. طب دي سنة ولا بدعة؟ دي بدعة. طب ما بتتعمل في الجمعة، اشمعنى ما حدش زعل؟ لأن الرسول عمل في الجمعة كده وعمل في العيد كده. في العيد نعمل زي الرسول عمل وفي الجمعة نعمل، هو ده الاتباع. فجمع ورا حد يقلبها، قال أنا بصلي الجمعة بيقعدوا غصب عني ويسمعوني عشان مستنيين هيصلوا معايا، بخطب العيد بيهربهم، فأنا هخليهم يقعدوا يسمعوا غصب عنهم، هعمل إيه؟ أخطب الأول. خارج مروان بن الحكم للمصلى ومعه مين؟ أبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول أبو سعيد وخرجت ويدي في يده، واضح أن كان بينهم صداقة، علاقة خاصة. فبس مروان أصل قرشي وأبو سعيد أنصاري، لكن اثنين في المدينة. فمروان عايز يروح للمنبر وأبو سعيد عايز يروح للمصلى، المنبر ومكان الصلاة. فهو عايز يطلع المنبر، ابو سعيد يقول ايده في ايده، فلما راح يطلع المنبر قعدت اشد ايده، يعني انت رايح فين تعالى هنا، وهو يشد ايدي يسيب ايدي عشان يطلع المنبر. يقول فغلبني فصعب المنبر، يعني نزع ايده من ايدي وما قدرش يسيطر عليه وراح طالع على ايه؟ على المنبر وبدا يخطب. فقام رجل من سدة القوم، رجل قاعد، فقال الصلاة قبل الخطبة، الصلاة قبل الخطبة.
فقال مروان قد ترك ما هنالك. خلاص الكلام ده كان زمان، الكلام ده كان زمان، النهارده لا، الخطبه قبل الصلاه. قد ترك ما هنالك. فقال الرجل: لا خير فيما فعلت، وانما الخير فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وجلس يسمع الخطبه، ما قالش بقى ايه انا قايم يلا نسأل الله ولا تقوموا معايا، ما احنا سامعين لكم مش مصلين العيد، بجنة العيد ده مش هنصليه، ما ينفعش. انكر. يقول ابو سعيد: فقلت اما هذا فقد ادى ما عليه، اما هذا فقد ادى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وخطبة مروان قبل الصلاة منكر. يا عم ده معروف، ده بيخطب وهيصلي، نقول له التغيير هو اللي منكر، تقديم والتأخير هو اللي منكر. ولو كانت الصلاة منكرة والخطبة منكرة لما ساغ لأبي سعيد ولا لهذا الرجل أن يجلسوا مع مروان فيصلون معه، وإنما عرفوا أن الواجب في حقه أن ينكر، ثم لا يجوز له أن يخرج ولا أن يعلن ثورة ولا يعلن إعلان لخلع سمع، خلع السمع والطاعة، وإنما هم سامعون مطيعون، مع إن هذا فيه مخالفة وهم أنكروا المخالفة، لكن أنكروا المخالفة وفعلوا الصلاة. الكلام ده حصل مع سيدنا عثمان لما حوصر في بيته وهو أمير المؤمنين، وقام إمام الفتنة يصلي بالناس عدة أيام، أيام الحصار، فجاء رجل فدخل على عثمان في بيته وقال: إنك إمام عامة، وإنما يصلي لنا إمام فتنة أو أمير فتنة، يعني أنا متحرج أنني أصلي وراه، ده راجل جاي يثير فتنة. فقال عثمان: الصلاة خير ما يصنع الناس، فإن أحسن الناس فأحسنوا. هو إمام فتنة، هو أمير فتنة، هو جاي يعمل فتنة، لكن في صلاته الصلاة خير ولا شر؟ خير. فأقر عثمان أيضا هذا المبدأ وهو محصور، يعني فضل عثمان يبقى شديد الغيظ والحنق على هؤلاء الذين حاصروه، وهو صاحب السلطة الشرعية والإمرة الشرعية وهو أمير المؤمنين، لكنه ما منعه هذا من القول بالحق. تصبح قضية معاملة ولاة الأمر عند أهل السنة والجماعة أننا نسمع ونطيع لهم في كل ما أمروا به، ما لم يأمروا بمعصية صريحة واضحة، فإن أمروا بمعصية لا نسمع لهم في المعصية ولا نطيعهم في المعصية، ثم لا ننزع يدا من طاعة. مش معنى انه عمل المعصية وانا انكرت على المعصية يبقى هذا فراق بيني وبينك، لا، ده له علي حق الطاعة. لا ننزع يدا من طاعة ولا نخرج عليهم بالسيف وان جاروا وان ظلموا، وندعو لهم بالصلاح ولا ندعو عليهم بمزيد من الفساد والإفساد. بهذا تستقيم الحياة في الأمة المسلمة، بهذا تسود هذه الدولة، هذه الأمة. يصبح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالنصيحة بآدابها، يصبح في رأي عام مستنير يؤثر، يؤثر ويغلب المصلحة العامة، لأن الأمة تموت إذا عمها الجهل وابتعدت عن الحق، وتحيا الأمم بالعلم وبالسنة وبالهدي. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا ردا جميلا، وألا يجعل منا مطرودا ولا محروما. ولهذا المصنف بعد ذلك قال: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ده تأكيد اللي أنا قلته، نحن حريصين على السنة، على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حريصين على الاجتماع، الجماعة يعني الاجتماع على إمام واحد، حريصين على هذا، ونجتنب الشذوذ، الفرقة، الخلاف، ونحرص على السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الواحدة من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من السنة والجماعة. فاللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وفقنا لما تحب وترضى، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا، ورد هذه الأمة إلى الحق ردا جميلا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صل على صوت لا هو عام في الصحابة وعدول الأمة. أنتم خطاب للصحابة وخطاب للأمة، ماشي، وكل خطاب للصحابة هو خطاب للأمة، لكن عدول الأمة. وأنا دايما أقول إيه، لما يجي فنان يموت وتلاقي قلبوله الدنيا من عمر مكرم مش عارف منين وطلعين وراه مصر، شوارع مصر مقفولة، كل ماشيين وراء إيه، من ناس على نوعيته، يقول عنهم مثقفين ومش عارف وإيه وإيه، وتجد أغلب هؤلاء الناس نظرتهم للشرع وللدين نظرة يعني الله أعلم بها. فدول مش شهداء، دول بيشهدوا بهوى، إنما أنتم شهداء الله في الأرض حينما تشهد بتجرد. ومع هذا نحن لا نحكم على هذا الذي توفي بهذه البدعة وبهذا، لا نحكم عليه بأنه في النار، وإنما نرجو له. واضح؟
أحبة الكرام، شكر الله شكرا مبارك فضيلة الشيخ الدكتور جمال المعقبي، ونسأل الله ينفعنا بما قال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بإذن الله تبارك وتعالى موعدنا غدا بعد صلاة المغرب مع درس فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عامر، فحرصوا على الحضور وعلى دعوة الغير، فإن الدال على الخير كفاعل. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استغفر الله واعتذر، استغفر الله ورحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لأن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله